بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
العليم هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن سبحانه وتعالى والسرائر والضمائر سبحانه وتعالى والماضي والحاضر والمستقبل والواجبات والممكنات والمستحيلات والعالم العلوي والعالم السفلي وكل شيء سبحانه وتعالى. من مقتضيات العليم سبحانه وتعالى محبة العليم وخشيته والخوف منه والتوكل عليه ومحبة العلم ومحبة العلماء والسعي في طلب العلم لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وعلم الإنسان كسبي، لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبين أن الله أعطانا السمع والأبصار والأفئدة كأدوات يتعلم بها الإنسان، وعلم الله أزلي قديم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان بمعنى القوانين، هو الذي سبحانه وتعالى خلق هذه القوانين وأعطى للإنسان القدرة على اكتشاف هذه القوانين. والعلم بالله لا يأتي بالمدارسة فقط، لأن بالمدارسة فقط يبقى في الدماغ فيحتاج إلى مجاهدة حتى يرتقي وتسمو الروح في الاتصال بالله سبحانه وتعالى وتطهر النفس ويتنور العقل في معرفة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بسم الله العليم ذكر آيات عظيمة مقسمة وفيها خشية وفيها عظمة وفيها مهابة وفيها هيمنة. فقال الله سبحانه وتعالى، يعني بين الله مثلا شمول علمه لكل شيء في الأرض والسماء، جاب آية تكلم عنها سبحانه وتعالى في كتابه فقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعني خاطب العقل والقلب أن أي شيء في السماوات في الأرض هو تحت علم الله وهو بكل شيء عليم. يفصل بعدين بعلمه لما يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر، ما تفيد العموم، ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الأوراق في العالم هذا منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تنتهي الأرض من أوراق تتساقط بأشكالها بألوانها بمنحنياتها في علم الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى علمه المحيط واختصاصه بمفاتيح الغيب لما قال إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة يوم القيامة، هذا اليوم العظيم اللي كل الخلق راجع إليه ذاك اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا الابتلاءات وهالزلازل وهالصراع وهالدماء وهالقتال في يوم وضع الله سبحانه وتعالى للحساب، وعنده قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. شفت الصورة، صورة علم الساعة في العمق في البعيد في البعيد، وينزل الغيث اللي مرتبط به الإنسان في حياته يحسه وملموس وينتظر فيه، وينزل الغيث ويمشي مشهد آخر في بطون الأرحام بالأرحام ويعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى. شفت علم الساعة، الغيث، الأرحام، كل هذا تحت علم الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني كل إنسان له طموحاته وله أماله في علم الله سبحانه وتعالى، يعلم هذه الطموحات وهذه الأمال ماذا يتحقق منها على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الشعوب، على مستوى الأمم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. أيضا تحدث في القرآن علمه المحيط بمكنونات القلوب سبحانه وتعالى وما تخفيه الصدور سبحانه وما توسوس به النفوس، فقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه سواء أخفيته أو أبديته يعلمه الله سبحانه، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. صور رهيبة عظيمة تبين علم الله وإحاطة بكل الأشياء، يولد الخشية والمحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى.
تلك السواعد باللي
أثار العليم، قصص تدل على علم الواحد سبحانه وتعالى. أولا باختصار سطر، أعظم صفة وأكبر صفة في القرآن وأشرف صفة كررت الله هو العليم، ولما مدح نفسه آية الكرسي مدح بالعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس عن علم الله عزّ وجل في أكثر مجالسه. أتى عمير بن وهب من مكة يريد أن يغتال الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصة ثابتة. فأتى به صلى الله عليه وسلم قال ماذا ثابت؟ قال أتيت أفادي أسرى بدر عندكم. قال عليه الصلاة والسلام بل جلست أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة. قال من علم؟ قال العليم الخبير. العليم الخبير. فأسلم بصفة العلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما حفصة وعائشة رضي الله عنهما تعرف تمالأ في موضوع الرسول يقول عسر وما سر، قال من قال نبأني العليم الخبير. العليم الخبير سبحانه وتعالى، فعلمه جل في علاه. حتى نقول لقد سمع الله قول التي تجادلك. نحن إذا استشعرنا علم الله بنا ما أخطأنا، صحنا أوضاعنا، أقمنا مجتمعنا، أمتنا، أخلاقنا. أعظم ما نستفيد من صفة العلم أن نعلم أن الله مطلع علينا فتصلح أمورنا وأحوالنا. موسى الخضر لما علم يعني يريد عظم رب، عظمه بصفة العلم عند موسى، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البعر. عيسى يمجد ربه بالعلم، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب. المنافقون في تبوك إنما عثروا، بل المنافقين لأنهم ما اطلعوا على علم الله عليهم، يعني قصدي ما استشاروا علم الله. المجرم يوم يقع، الفاجر يوم يقع، الغادر يوم يقع، الكاذب يوم يسقط، بسبب أنه ما أدرك علم الله سبحانه وتعالى به. فنحن المطالب فينا أن نعلم أن الله يعلم حركاتنا وسكناتنا وظاهرنا وبواطننا لتستقيم أمورنا على علم الله. والله لو علمنا أن الله يعلم تصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا لاستقام أمرنا. فنسأل العليم الخبير أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا.
تلك السواعد باللي
خاف. إحاطة علم الله عز وجل في جانب الخلق ثم في جانب التدبير، فكل الآيات لو لاحظناها تدور في خلق الله ثم في تدبيره. فهذه إحاطة تعطي الإنسان حقيقة أولا حالة شعورية تكون موجودة عند الإنسان عندما يعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علمه، أنه شيء من هذه الأشياء والله عز وجل أعلم بأحواله. ولو لاحظنا أن هذا الاسم الجليل يرتبط باسم الله القدير مرة وباسم الله الحكيم تارة أخرى، سنلاحظ أن الإنسان سبحان الله عندما يحدث معه القدر يأتيه خوف معين، أمور معينة تحدث معه، فلو استجمع أن أمره عند عليم وقدير وحكيم ورحيم، فلو إنه هو بين هذه الأسماء الأربعة ويعلم أن القدر ما كان إلا من الله العليم القدير الحكيم الرحيم، اطمأن قلبه وسكنت روحه وسكنت نفسه. الحالة الشعورية مهمة جدا للإنسان أن يفعلها إلى حالة قولية ويفعلها إلى حالة فعلية، تعظم الله، تجل الله، تبدأ بهذه الأذكار، بهذه الكلمات، بهذه العبارات، ثم الحالة الفعلية العملية. فاسم الله العليم ينقلك في هذه المراحل لتكون فاعلا نافعا دافعا. لو جينا بعد ذلك حقيقة في التخلق بمعاني هذا الاسم الرباني، كيف نتخلق باسم الله العليم؟ أول نقطة حقيقة لا تعمل شيء بدون علم. الله عز وجل سبحانه وتعالى هيأ لهذا المخلوق المكرم اللي هو الإنسان المكان بعلم عشان يأتي هو يقيم مهمته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اطلبه ليعلمك، وعلمناه من لدنا علما، تجرد ليعطيك الله. ومشايخنا الكبار الله يحفظهم جميعا يعطونا هذه الدروس وهذه العلوم. من أعلم الناس اللي الله عز وجل فتح عليهم من تجردوا لله، من تجردوا لله سبحانه وتعالى وتجردوا من حولهم ومن طاقاتهم وقدراتهم وقالوا يا رب نريدها من عندك. النقطة الثالثة وقل رب زدني علما. من المشاكل الموجودة في المناهج التعليمية والمدارس وكذا أن نفرق بين العلم والمعرفة. فعلم الله ليست معرفة إنما هو علم، لأن المعرفة تعني أن هناك جهل سبقه. أنت تتعرف إذا كنت جاهل، ما كنت أعرف من أول، لكن علم الله عز وجل لم يسبقه هذا. النقطة الثانية الأخيرة حقيقة، هذا الإحساس بعلم الله يعطيك رسالة واضحة أن الأمور تحاك بيد عليا. يعني اليوم لما نشوف الصراعات الموجودة والوضع الحاصل والأمور هذه التي تصير، الأمور تحاك بيد عليا، فالله هو العليم الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة هذه الآية تؤثر علي دوما، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية تجعل الإنسان يعيش الحياء، يعيش الخوف، يعيش الحب، يعيش الطمأنينة، يعيش كل هذه الحالات الشعورية اللي تنقل من الشعور إلى العمل وإلى القول وإلى العمل.
تلك السواعد باللي خاف.
ونحن نتكلم عن العليم سبحان الله، نلحظ يا أخواني العلاقة بين الأسماء والصفات. نحن بالتالي الأسماء كلها لذات واحدة، فأمس تكلمنا عن الرقيب، واليوم نتكلم عن العليم، وكم هي الصلة وثيقة وغير منفكة. ما شعرنا بهذه الرقابة إلا لعلمنا بمطلقية علمه وكمال علمه. هذه العلاقة موجودة. النقطة التي أذكرها اليوم، هذا القرن الماضي كان قرن فتنة العلم، وعندما جاءت الاكتشافات والبحوث قال الناس إذن ما الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وترجم القرن الماضي هذا الكتاب الذي تداول بين المسلمين تداولا كبيرا، ألا وهو الإنسان في العالم الحديث للملحد الكبير جوليان هيكسلي، الذي قال إن الخوف والجهل والجوع هو السبب بإيمان الله، أما وقد جاء العلم وحل الغاز الكون واكتشف القوانين والآليات فما الداعي للإيمان بالله. كان غرورا كبيرا فتن الناس، ولا يزال في تجديده يريد أن يفتن، بيد أن عندما جاء صاحب مباهج الفلسفة أو قصة الفلسفة ويل ديورانت العالم الأمريكي الكبير وصاحب كتاب قصة الحضارة، كتب فصلا عن العلم في صفحات متتالية، وتكلم عن تقلبات العلم، وتكلم عن ما العلم وما القوانين، وأكد ويل ديورانت وقال ماذا نريد نحن الزغب، يجب علينا أن نعرف البحر ونحن نتكلم عن ضباب العلم بهذا المصطلح، وقال إننا في مهاور الجهل نزداد علما بجهلنا. بهذا المعنى يذكر أسماء العلماء الذين بدأوا في الاكتشافات والمؤسسين في قرن الافتتان بالعلم، ثم يجلس يضحك على هذا ويهزأ من ذاك، نيوتن، داروين وغيرهم، لكي يبين أن العلم نسبي. في القرن الماضي 1952-53 ألف عبد المنعم خلاف كتابا أؤمن بالإنسان، تعظيم الإنسان يا شيخ، وإحلال علم الإنسان وتضخيمه ونسيان علم الله سبحانه وتعالى أو رجوع هذه الصفة العظيمة، فصارت ضجة. كتب عنه سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات، وناقش الكتاب ومدح جوانب فيه، إلا أنه قال ضيق واسعا ووهم، وآخر أربع سطور قال له أنك ضيقت مفهوم العلم، ويعني افتتنت أكثر من اللازم. أي أن بريق الفتنة في العلم يا سيدي، الذي كان يجب أن تتواضع قليلا حتى تفهم ما هو العلم، ولا تنجذب هذا الانجذاب الذي يخدع فيه، تقول خلا ناقشني علمي لا تناقشني ديني، حاضر يا أمي أناقشك علمي، لكن يجب أن تفهم معنى العلم الذي تريد أن تناقش فيه. اليوم سقطت فكرة الإجماع العلمي يا دكتور محمد، أول يقولون إجماع علمي، سقطت الإجماع العلمي. كان الإجماع علمي نظرية نيوتن في معادلته عن الجاذبية، جاء أينشتاين نسخها. كان الإجماع العلمي 1960 على أن الهضاب تشكلت بطريقة معينة، 1970 اجتماع الجيولوجيين نسخوه بالمرة، وهكذا العلم ينسخ بعضه. ما الذي أختم به؟ ألا وهو كيف يعلمنا القرآن بهذه الحقيقة نسبية علم الإنسان وحاجته على الاستزادة بالعلم، هي الآيات الأربعة اللي قال بعضها أخواننا، وقل ربي زدني علما، لا مالا ولا جاها ولا ملكا، وقل ربي زدني علما. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثلاثة، وفوق كل ذي علم عليم. وأخيرا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهو أعلى مقاما منه. أخيرا نفرق بين الحقيقة الموضوعية الآن بهذه والحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله، ومن هنا جاءت عالم الغيب والشهادة، يمتن علينا بأنه عالم غيب، على أي أساس ومن أي المعنى يا شيخ أيوب يمتن علينا بأنه عالم الشهادة حتى لو كان معنى الشهادة اليوم الآخر؟ لأنك حتى في عالمك الشهادة نسبي آني صغير جدا جدا جدا. تلك السواعد
باللي خاف. هل تحب أبنائك؟ ليس هذا هو السؤال الأهم، هناك ثلاث أسئلة هي الأهم. هل تعبر لابنك عن الحب؟ كيف تعبر لابنك عن الحب؟ ثم هل ابنك يدري ويعلم أنك تحبه؟ هذه الأسئلة الهامة في قياس محبتك لأبنائك. نبدأ بالأول، هل تعبر بلسانك بأقوالك عن الحب؟ أحد الرجال كان معي في برنامج خاص بالرجال فيقول أنا يا دكتور أعبر في صلاة عيد الأضحى لما خطب الإمام وانتهى ضممت وقلت أحبك يا ابني. هل يكفي أنك عبرت لابنك عن حبك في صلاة العيد الماضي؟ إذا كنت تحب ابنك فعبر له عن حبك له يوميا 70 مرة على الأقل. كلمات الحب، أحبك، حبيبي، إلى غير ذلك، عزيزي، إلى غير ذلك من المصطلحات، كلها تعبير عن الحب، ولن تأخذ منا الكلمة أكثر من ثانية أو ثانيتين. بمعنى 70 مرة تعبر لابنك عن حبك له في الصباح قبل أن تودعه، وعند الوداع، وعند استقباله، وعند وجبات الفطور أو الغداء والعشاء، وقبل أن ينام. وكلما رأيت سلوكا إيجابيا من ابنك قل له أنك تحبه. سؤال ثاني، كيف تعبر لابنك عن الحب؟ التعبير عن الحب ينبغي أن يكون أيضا بالسلوك، ولك سأعطيكم سلوكيات فعلا إذا مارستها فأنت تعبر لابنك عن الحب وتجعل فعلا موصلات الحب تصل إلى ابنك. أول شيء، 24 ضمة في اليوم تضم ابنك بها، أن تضمه أول ما يستيقظ من النوم وقبل أن يخرج إلى المدرسة، وتستقبله أيضا بذلك، تحاول أن تبذل 24 ضمة في اليوم. 24 ضمة يحتاجها الولد لينمو نموا نفسيا وجدانيا فعاليا، لتربط العلاقة القوية بينك وبينه، لتمتص التوتر والقلق لديه. يحتاج الولد إلى 5 لمسات يوميا. اللمسة الأولى أن تمسح على رأس مؤخرة الرأس، وهذه لمسة الرأفة والرحمة، وأن تمسح على مقدمة الرأس، وهذه لمسة الفخر، أنا فخور بك، وترفع المعنويات عند الأبناء وتشعره بالعزة والفخر أيضا. وهناك لمسة التهدئة وهي لمسة الجبين، وتقوم بهذه اللمسة قبل أو قبيل نوم الطفل، ولا بأس أن تضيف لها قراءة المعوذات ودعاء النوم وغير ذلك. لمسة التهدئة. واللمسة الرابعة هي لمسة الشوق، هنا لمسة الشوق، فهذه تعبر لابنك أنك تحبه ومشتاق إليه. ولمسة اليد هذه لمسة الحب، ولمسة تخليص الأولاد من القلق والتوتر والإرهاق. 5 لمسات أساسية. وهناك لمسة نقول دائما هي لمسة عند اللزوم، إذا كان ابنك منفعلا بأي انفعال سلبي، سواء غضب أو قلق أو فزع أو خوف، أن تضع يدك على صدره وتمسح على صدره، وهي لمسة عند اللزوم. ويحتاج الأولاد إلى 4 قبلات. القبلة الأولى فوق الرأس، وهذه قبلة الفخر بالابن، وقبلة الجبين، وهذه قبلة الرضا عن الابن، وقبلة الخد أو الخدين، وهذه قبلة الشوق والمحبة، وقبلة اليد هذه قبلة الود والرحمة بيننا وبين أبنائنا. هذه ممارسات ينبغي أن تكون يوميا في حياتنا، ضمات ولمسات وقبلات، وهي لغات أساسية من لغات الحب التي تحسن علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم. هل يدري ابنك أنك تحبه؟ إذا سألك تحبينني يا أمي، تحبني يا أبي، فاعلم أن الولد بداخله لا يشعر أنه محبوب. إذن بادر باللمسات والقبلات والضمات لتحسن العلاقة بينك وبين أبنائك. ماذا أفعل إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال أنه لا يقبل أبناءه. تلك السواعد
باللي خاف. موضوعنا الأسماء الحسنى كيف تترجم واقعا عمليا عند الداعي للمدعو؟ أنا أظنها في شيئين. الأسماء الحسنى إذا لم تكن واقعا عمليا للداعي للمسلم وللكافر ولمن حولك من أولادك ومن أقاربك وجيرانك وأصحابك وكل من تدعوهم في حلك وفي ترحالك، أنا أظنها إذا فعلنا هذين الشيئين فإنها بإذن الله ستقع في نفوس وقلوب هؤلاء فيهتدون بإذن الله إلى طريق الحق وإلى طريق الثبات والاستقامة. أولها دعوة الحال أفضل من دعوة المقال، فإذا كان الإنسان بحاله بأخلاقه بعبادته بابتسامته بتلك الأداب والأخلاق التي يتمثلها واقعا عمليا في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، فإن ذلك الذي ستدعوه سيهتدي وسيثبت بإذن الله. الثاني التضحية بالمال وبالجهد وبكل ما تعنيه كلمة التضحية، أن تضحي، أن تدفع من مالك ومن جهدك ومن كل ما تملك في سبيل دعوتك وفي سبيل مشروعك وفي سبيل طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك ما قاله السعدي في أبياته، أبيات جميلة جدا يصف فيها الدعاء والعلماء في دعوتهم فيدعوهم إلى أن يتخلقوا بهذه الأخلاق. يقول: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
تلك السواعد باللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الله سبحانه وتعالى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا اجتماع الرحمة والعلم، والغريب أن الله قدم الرحمة على العلم.
إن علم العليم عز وجل يحرككم ويحفزكم أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى.
قد يسأل العبد ربه اللهم ارزقني الغنى فيعطيه ما سأل فيعطيه الفقر، فيقول ابن القيم قد علم الله أن غايته من الغنى السعادة وأن الفقر هو الذي يجلب له السعادة فأعطاه الفقر.
أدعو، هذه مهمة، إلى الله، ليس إلى حزبية، لا إلى جماعة، لا إلى منصب، لا إلى نظام، إلى الله.
الانطباع الذي يجب أن يعطى للناس بشكل عام المشاهد، ترى الألفة هذه موجودة بين أهل الدعوة والإصلاح.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.